dim. أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
أجمل ترحيب بكم أعزائنا المستمعين في لقاء جديد وجولة جديدة نصحبكم فيها أنا والزميلة ولاء صادق على ما كتبته أقلام عراقية في صحف ومواقع إنترنت عربية. أهلا بكم وهذه محطتنا الأولى.
مستمعين الأعزاء، الرئيس التشيكي يخلع تاجه طواعية، فهل يتعلم صدام من هذا الدرس؟ تحت هذا العنوان يكتب رضا الأعرجي في موقع إيداف الإعلامي على شبكة الإنترنت قائلا: دون ضغط أو إكراه ومن غير تهديدات بنفيه أو بتغيير نظامه بالقوة، قرر قائد الثورة المخملية ومحرر تشيكوسلوفاكيا من الاستبداد أن يتنازل ويخلع التاج الرئاسي، على عكس حكامنا الذين لا يتخلون عن كراسيهم المهزوزة إلا بالموت أو القتل أو الانقلابات العسكرية. وهكذا وبعد 13 عاما من الحكم يغادر فاكلاف هافيل القصر الرئاسي مرتاح العقل والضمير. وكان عندما اختير في عام 1989 رئيسا للدولة التي خرجت للتو من الهيمنة السوفيتية، كشف عن رغبته في عدم البقاء في المنصب أكثر من عام. وفي أول خطاب له أمام البرلمان أعلن أنه سيترك الحكم لغيره ويتفرغ لاهتماماته الأساسية ككاتب ومؤلف مسرحي، ولم يسمي وقتها وريثه أو اختاره من بين أفراد عائلته أو المقربين منه.
يضيف الأعرجي: وإذا كان هافيل قد قطع تلك السنوات الطويلة في الحكم فلأن الشعب التشيكي أراد ذلك، ففي الوقت الذي تخلى فيه عن دوره الرسمي على المسرح السياسي لم يظهر من يملأ مكانه، بل أن البرلمان التشيكي فشل حتى الآن في اختيار مرشح يخلفه. لقد طبع هذا الكاتب المسرحي والمعارض السابق سنوات حكمه بالبساطة الساحرة وبالأسلوب السياسي الذي يثير أقل قدر من الاختلاف، فلم يخرج دباباته من ثكناتها إلى الشوارع لوقف رغبة الشعب السلوفاكي بالانفصال عن الاتحاد التشيكي السلوفاكي واختيار الاستقلال، ورغم أنه أخفق في منع وقوعه لكنه رفض الخطب النارية المهووسة بمفهوم السيادة، لإدراكه أن العالم بانهيار المنظومة الاشتراكية دخل زمن التحولات الكبرى والمتغيرات. وحين انفصلت تشيكوسلوفاكيا عام 93 إلى دولتين مستقلتين وأصبح أول رئيس لجمهورية التشيك، حافظ على تلك البساطة وعلى القلق الروحي والثقافي نفسه الذي دفعه إلى العصيان ومقاومة النظام الاستبدادي سابقا.
ويمضي الكاتب إلى القول: وربما كان هافيل أكثر من أي زعيم في عصرنا قدرة على إلقاء خطاب ثقافي يستطيع به أن يحرك مشاعر المستمعين، ليس بسبب احترافه الكتابة وإنما لكونه يعرف كيف يجيب على تحدي الحاضر والنظر إلى المستقبل، ولأنه هو من دعا مواطنيه إلى العيش في الحقيقة وليس داخل الأوهام التي يسكنها العديد من الحكام العرب الذين يكرسون طاقاتهم الهائلة لخلق اطمئنان زائف ورخاء مكذوب وبناء بدون عظمة، ويمارسون كل أشكال الخداع والديماغوجية من أجل أن يقنعوا الشعب المقهور بحكمتهم الذهبية، وهي: ليس في الإمكان أبدع مما كان. كانت صراحة هافيل مذهلة بلغت أحيانا حد تخريب سلطته، حيث ظل يتجاهل الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها بإطلاق الوعود على طريقة حكامنا الأشاوس، فيما كانت بلاده تحاول الخروج من الحقبة السوفيتية التي جمدت تطورها عند نقطة الصفر وتتلمس الطريق بحذر نحو استعادة حريتها الكاملة. وقبل أن يقرر ودع السلطة التي مكث فيها 13 عاما، كان التشيكيون الذين يعدونه أكثر الشخصيات السياسية شعبية في البلاد على استعداد للقبول به كملك ديمقراطي، وهو ما لم يحصل لرئيس جمهورية آخر في جميع أنحاء العالم.
وفي صحيفة الزمان يكتب السياسي العراقي باقر ياسين قائلا: لعل أفضل الحلول الواقعية الكفيلة بإقامة النظام الديمقراطي الحر في العراق هو التوجه الصادق لتطبيق نظرية الانتقال السلمي إلى الديمقراطية، ونعني بالانتقال السلمي التوصل إلى إقامة النظام الديمقراطي الحر عن طريق التطوير الطوعي التوافقي للنظام السياسي بعيدا عن استعمال وسائل العنف أو القوة القاهرة، أي ليس عن طريق الانقلاب العسكري أو الانتفاضة المسلحة أو الثورة الشعبية أو الاحتلال الأجنبي أو أي شكل من أشكال نهب السلطة بالقوة الغاشمة، وذلك بجعل الانتقال إلى النظام الديمقراطي يتم عن طريق إجراء انتخابات حرة حقيقية غير موجهة تشمل المستويات كافة في هرم الحكم في البلاد دون استثناء، على أن يشترك الجميع في هذه العملية بما في ذلك قوى النظام وقوى المعارضة، وتجري هذه العملية السلمية تحت إشراف دولي مباشر واسع.
ويستطرد الكاتب: ولكي تتمثل أوسع مشاركة في هذا الإشراف الدولي فإنه يتوجب أن تساهم فيه رسميا أكثر المنظمات السياسية الدولية المعروفة في العالم مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأفريقية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان إلى آخره، غير أن هذا الحل رغم نموذجيته وتكامله ومثاليته يبدو بعيدا عن التحقق والتطبيق في العراق، لأنه حل لا يوافق عليه النظام ولا توافق عليه المعارضة في الوقت ذاته، ولكل منهما أسبابه الخاصة المختلفة، بينما لا تبتغيه القوى الدولية ذات الاهتمام في الشأن العراقي ولا تسانده ولا تراهن عليه، لأنه ليس في المرتبة الأولى بين سلم اهتماماتها في العراق، حيث تسعى المعارضة للخلاص من نظام الحزب الشامل في العراق، بينما تسعى الدول الكبرى في مجلس الأمن للخلاص من أسلحة الدمار الشامل في العراق، وبين هذا الموضوع وذاك فرق كبير رغم أن أحدهما يولد من الآخر، فنظام الحزب الشامل لا يولد أو ينتج أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل هو الدمار الشامل والبلاء الشامل بعينه.
يواصل الكاتب العراقي باقر ياسين بالقول ان تطبيق نظرية الانتقال السلمي الى الديمقراطية الحرة في الظروف الحالية يعني التحول السلمي عن نظام العقيدة الواحدة والحزب الواحد والانتقال الى اقامة النظام التعددي باسلوب طوعي رضائي بعيدا عن العنف او اللجوء الى وسائل الارغام القهرية كالانقلاب العسكري او الثورة او الانتفاضة المسلحة او الاغتيال او الاحتلال بالقوة الاجنبية او اي شكل من اشكال نهب السلطة بالقوة القاهرة، بل يتم ذلك بواسطة الانتخابات الحرة الحقيقية البعيدة عن تدخل السلطة وانحيازها وتحت إشراف دولي مباشر ومحايد، وهذا يشمل مرافق وأسس النظام الجديد ومراتبه القيادية كافة، سواء في اختيار رئيس جديد للبلاد أم إقرار الحريات العامة والفردية وفق دستور ديمقراطي جديد أم في انتخاب أعضاء البرلمان الديمقراطي التعددي أم غير ذلك من الخطوات والإجراءات والمقتضيات والأسس الضرورية لإقامة النظام الديمقراطي الحر الليبرالي.
أعزائنا المستمعين، الأديب العراقي المعروف خالد القشطيني يكتب في الشرق الأوسط قائلا: يؤسفني أن أقول إن الكثير من مصائب الشعوب العربية من صنع يدها، وهذا يصدق بالنسبة لمحنة العراق الحالية، إنها نتيجة سلسلة من الحماقات والجهل وسوء التقدير في الوقت الذي كانت فيه أمريكا والدول العربية تخشى انتشار الثورة الخمينية إلى عموم المنطقة. راح المنتفضون في الجنوب يرفعون تصاوير الخميني وشعارات الثورة الإسلامية بما أوحى بأن سقوط صدام سيوقع البلاد بيد الخمينيين، وراحوا يرددون النجدة يا إيران، كانت هذه غلطة العراقيين. أما غلطة الأمريكان فكانت تصورهم بأن الضربة التي تلقاها صدام في الكويت ستعيده إلى رشده وصداقته القديمة مع أمريكا، فينفذ لها ما تريد كما كان يفعل من قبل، لكن هذا لم يحدث، وهذا هو اللغز الكبير.
ويتساءل القشطيني مختتما لماذا استمر في تحدي أمريكا؟ ليجيب انها النزوات اللاعقلانية التي تميز بها النظام العراقي، وبهذه النزوات فقد المصداقية ولم يعد احد يأتمن ما قد تحدثه به نفسه، وهذه هي غلطته الكبرى التي جعلت الامريكان يقررون تصفيته، فهم لا يحبون من يأكل من مائدتهم ثم يبول على بابهم.
وفي الشرق الأوسط أيضا نقرأ للصحفي العراقي عدنان حسين قائلا: ليس بالغريب ولا بالعجيب أن نسمع الكلام غير المعقول الذي قاله بعض غلاة الأصوليين في كارثة مكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا، فلأن هؤلاء يعيشون خارج الزمان الذي نعيشه وخارج المكان الذي نحيا عليه، لم يروا في الأمر مأساة إنسانية حلت برواد المكوك السبعة وبعائلاتهم، ولا خسارة علمية ناجمة عن هذه الكارثة التي تأثر لها كل ذي عقل سليم وحس إنساني حقيقي. إنهم وجدوا في الحادث مناسبة للتشفي والتعبير عن الشعور بالضغينة.
يضيف عدنان حسين: الغريب هو ما حصل باسم الإعلام على هامش كارثة المكوك كولومبيا، باسمنا نحن الصحفيين والكتاب وسائر الإعلاميين، فلا بد أنه مريض نفسيا وروحيا وجسديا أيضا، ذلك المراسل التلفزيوني العربي للأسف الذي لم تخطر له وهو يتابع مشهد تفجر المكوك في السماء أي فكرة أخرى غير فكرة أن يذهب إلى مقهى في العاصمة العراقية بغداد ليسأل بعض رواده عن رأيهم فيما حدث للمكوك الأمريكي، ولينقل لمشاهدي قناته التلفزيونية ما يفيد بأن أفراد الشعب العراقي فرحون بما جرى.
ويمضي حسين قائلا: لن نقول أن حديث المواطن العراقي كان مزورا، لكن يمكن الجزم بأن هذا المواطن قال كلاما لا يعبر عن موقفه وشعوره الحقيقيين، فالعراقيون لا يعرفون صحافة وإعلاما في بلادهم غير صحافة الحكومة وإعلامها، وما دامت هناك ميكروفونات وأجهزة تسجيل وكاميرات فلا بد كما يفكر العراقيون أن يكون ذلك للحكومة، وحتى لو كان المراسل عربيا أو أجنبيا فإن العراقيين يدركون أن خلف هذا المراسل وعلى جانبيه ثلاثة جواسيس حكوميين في الأقل، أولهم يتجسس على المراسل، والثاني يتجسس على الناس الذين يقابلهم المراسل ويتحدث إليهم، أما الجاسوس الثالث فيتجسس على الجاسوسين. ولهذا فإن المواطن العراقي الذي أظهر تشفيا بكارثة المكوك كولومبيا إنما كان يقول الكلام الذي تريده الحكومة ويعبر عن مشاعرها، أما موقفه هو ومشاعره الحقيقية فتعبير عنها صراحة مكلف.
يواصل الكاتب بالقول: المراسل المريض هذا إساءة بالغة للعراقيين، فهو أظهرهم في صورة الشعب الهمجي الذي يسعد بالكوارث والمآسي الإنسانية، وما دام العراقيون بهذه الهمجية فهم يستحقون نظاما متوحشا يحكمهم كنظام صدام. أليست هذه هي الرسالة التي أريد إبلاغها من خلال الذهاب إلى المقهى البغدادي وسؤال رواده أمام كاميرات التلفزيون وتحت أنظار جواسيس النظام العراقي المتوحش عن رأيهم فيما حدث لمكوك الفضاء الأمريكي كولومبيا؟
ويختم عدنان حسين بالقول: يمكن لأي كان أن يسيء للشعب العراقي وأن يزور في أقواله ومواقفه، ولكن ليس باسمنا نحن الكتاب الإعلاميين ولا بوسائلنا التي نريدها أن تكون رسولا للحق لا للباطل، وللسلم لا للحرب والعدوان، وللحب لا للكراهية.
مستمعين الكرام، وصلنا نهاية الجولة، حتى الأسبوع القادم نتمنى لكم ما أطيب المنى، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في لندن محمد البصري تابع لنا لقاء وزير الخارجية البريطاني مع رئيس لجنة الأنموفيك بشأن أعمال المفتشين الدوليين في العراق.
بعد طرح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في مجلس الأمن أدلة ضد العراق لإثبات ضلوع النظام العراقي في إخفاء أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها، فقد شهدت العاصمة البريطانية لقاءين مهمين، الأول بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس برفقة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البردعي في 10 داونينج ستريت وسط لندن. وقد صرح بليكس للصحفيين بأن العراق لم يتعاون بشكل كامل مع المفتشين الدوليين، مضيفا بأنه إذا لم تغير الحكومة العراقية نهجها فإن التقرير التالي للمفتشين سوف لن يكون كما يتمنى. ولم تختلف تصريحات مدير الوكالة للطاقة الذرية محمد البردعي عندما صرح بأن الرسالة جاءت واضحة من مجلس الأمن الدولي بعدم تعاون العراق بشكل كامل. ويأتي اللقاء بين بلير وبليكس والبردعي قبل توجه الأخيرين إلى بغداد لنقل رسالة مفادها أن الوقت قد نفد وأن على الحكومة العراقية أن تتعاون بشكل تام وكامل مع المفتشين لتفادي حرب محتملة ضد العراق، وهو ما أشار إليه الكاتب والمحلل السياسي في لندن الأستاذ عادل درويش.
وطبعا الدكتور البرادعي قال بشكل مختصر جدا ان على العراق الان ان يتعاون 100% مع فرق التفتيش، بمعنى وهي رغم قصر الرسالة لانها تحمل مغزى ان العراق لم يكن ملتزما ولم يكن جادا في التعاون مع فرق التفتيش، من ثم فهو سيحمل معه هو وهانز بليكس رسالة جدية بأن العالم قد نبذ صبره. لأول مرة نجد سكرتير عام للأمم المتحدة يذكر كلمة الحرب ثم يسرع بالقول يعني نرجو أو نتمنى أن نتجنب الحرب. هذه يمكن المرة الأولى التي يتحدث فيها سكرتير العام عن ويذكر كلمة حرب، يعني هذا بالأمس في ساعة متأخرة من مساء أمس. فبليكس والبرادعي يحملان معهما رسالة قوية وتحذير قوي لبغداد.
طيب سيد عادل، يعني بريطانيا ترسل المزيد من الطائرات إلى الخليج، وسيتون بلير صرح اليوم بأن موعد تقديم التقرير في 14 من شباط فبراير الشهر الحالي يعني قد يكون موعدا نهائيا لبداية الحرب، ماذا نفهم من هذا التصريح؟
ونفهم من هذا أن الموقف البريطاني والذي يريد أن يتجنب الحرب وجزء كبير من الدول الأمريكية تجنب الحرب، لكنهما يريدان تجنب الحرب عن طريق ممارسة أقصى الضغوط على الرئيس العراقي صدام حسين، بمعنى أنهم يعرفان إذا حدث أي تليين في الموقف الآن أو حدث أي سهولة أو تراجع أو تنازل في عهد صدام حسين فيفسر ذلك على أنه انتصار له وستمادى أو سيبدأ يعني سيستمر في التنكيل بشعبه بالأكراد في الشمال والشعب في الجنوب وربما الاعتداء على جيرانه. ومن ثم فوجهة النظر البريطانية هي أنه بممارسة أقصى الضغوط وبحشد أكبر عدد من القوات يمكن تجنب الحرب عن طريق السيناريو التالي. أولا يمكن أن يحدث تغير في العوامل الداخلية داخل العراق بشكل يؤدي إلى الإطاحة في صدام حسين والطغمة الحاكمة معه، أو يؤدي إلى أن يعي صدام حسين وطغمته في النهاية أنه ليس أمامهم إلا نزع أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم سيكون ذلك بمثابة نوع من سكب ماء الوجه، إراقة ماء الوجه، نوع من التنازل ونوع من الإهانة لن يستمر معها عمر النظام طويلا. كلا الحالتين يكون حشد القوات ومرس أقصى الضغوط أدت إلى تجنب الحرب. هي وجهة النظر البريطاني.
كان هذا الأستاذ عادل درويش متحدثا عن لقاء بليكس والبرادعي مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. لكن لقاء آخر تم في العاصمة البريطانية بين وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي ونظيره جاك سترو لبحث الأزمة العراقية أو الحرب المحتملة ضد العراق، حيث بعثت إيران بوزير خارجيتها لكي تؤكد دورها في الأزمة العراقية، وهو ما أكده مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن الدكتور علي نوري زادة.
في الواقع أن زيارة الأمير رضا بحلوي ابن الشاه الراحل لبريطانيا قبل 3 أسابيع، وسط ضجيج إعلامي، وأيضا حضوره في البرلمان البريطاني في مجلس اللوردات أثارت قلقا لدى الإيرانيين، وخاصة كان السيد جاك سترو وزير خارجية بريطانيا قد قدم زمانات إلى إيران في زيارتها الأخيرة لطهران بأن إيران ليست مستحدثة، وفي الواقع يعني الهجوم العسكري المرتقب سيكون هدفه محدودا في إقصاء النظام العراقي. فلذلك فإن إيران نظرت بقلق إلى التطورات الأخيرة، وأيضا إلى تغيير الموقف الأمريكي فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية للعراق. والمجلس لعب دورا هاما في مؤتمر المعارضة العراقية، وقد حاز على حصة كبيرة فيما يتعلق بلجنة تنسيق فيما بين القوى المعارضة. ولكن بعد فترة شهد في الأفق، شهدت بوادر تغيير في الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالدور الشيعي. فلذلك فإن خرازي قد جاء إلى بريطانيا ومعه تساؤلات بشأن الموقف البريطاني خلال الجمهورية الإسلامية، وأيضا فيما يتعلق بالدور المنتظر للمجلس الأعلى والقوى المعارضة المرتبطة بإيران.
نعم، يعني هل تقصد أن هناك خشية إيرانية من استحواذ الولايات المتحدة على الدور الشيعي المقبل في الحكومة القادمة؟
بالتأكيد، يعني هناك من يعتقد في إيران بأن حصر دور المجلس الأعلى سيتم على حساب الشيعة، فبينما هناك آخرين يعتبرون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حصر الدور الشيعي، بل ما تريده واشنطن هو منح شيئة آخرين أو شيئة مستقلين دورا أكبر من دور المجلس الأعلى.
نعم، ولكن سيد علي، يعني الحكومة الإيرانية سواء كانوا محافظين أو إصلاحيين يعني كانوا يشيرون دائما في الصحف إلى رغبتهم في إزالة أو الإطاحة بالنظام العراقي. هل تعتقد أن يعني الموقف الإيراني قد تغير؟
أبدا، وإيران لا زالت تطالب بوصول تغيير في العراق، ولكن في نفس الوقت ترغب في أن يتم التغيير بدون توسيع الدور الأمريكي. بمعنى آخر، إذا حصل التغيير قبل التدخل العسكري الأمريكي فهذا التغيير مطلوب في إيران، وإيران ترغب في أن تأتي حكومة في العراق لم تكون مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية فعلا وروحا. فلذلك قيام حكومة ائتلافية قد يكون للشيعة المرتبطين بإيران دور مؤثر فيه، هذا هو مطلوب إيرانيا.
كان هذا دكتور علي نوريزادة، مدير مركز الدراسات الإيرانية العربية في لندن. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
ومن لندن إلى باريس مع مراسلنا شاكر الجبوري الذي تابع لنا أهم ما جاء في الصحف الفرنسية الصادرة هذا اليوم، والتي ركزت عبر تعليقاتها وتقاريرها على المعلومات التي أدلى بها يوم أمس وزير الخارجية الأمريكي في مجلس الأمن بما يخص إخفاء العراق لأسلحته المحظورة وموقف باريس الرافض لاستخدام القوة في الوقت الحاضر.
توزع اهتمام الصحف الفرنسية هذا اليوم على نقطتين أساسيتين. تخص الأولى الأدلة والبراهين التي عرضها أمس وزير الخارجية الأمريكية كولين باول على أعضاء مجلس الأمن الدولي والعالمي أيضا، والتي حسب وصف الليبراسيون والفيجارو واللوموند لم تؤهله لكسب معركة الأدلة، وكذلك انعكاسات هذا على مستقبل العمل المشترك داخل المجلس فيما يخص العمل العسكري المحتمل ضد العراق، مشددة جميعا على موقف باريس الرافض لمبدأ القوة العسكرية في الوقت الحاضر وغير المستبعد لها في في حال أصبحت مهمة المفتشين الدوليين مستحيلة في العراق. أما الثانية فتتعلق بالحدود التي سيصلها الموقف الفرنسي الرافض لمبدأ الحرب الوقائية وانعكاس ذلك على سمعة باريس الدولية، خاصة إذا وقعت الحرب دون أن تستطيع هذه الأخيرة استخدام حق النقض الفيتو، في ضوء وجود اتفاق شامل على تجديد العراق من كافة أسلحة الدمار الشامل على حد قول الفيجارو، التي تعتقد بأن الرئيس جاك شيراك ليس عنده ما يخشاه من مواصلة نفس المواقف. فالشارع الفرنسي، تؤكد هذه الصحيفة، معارض للحرب، وأن أخطر ما يمكن تحققه من وراء التوجه هو احتمال تسويف الموقف الفرنسي الدولي، مؤكدة مثل ما هو حال إسبوعية جون أفريك ومعهم الليبراسيون على حقيقة أن الحرب ستقع بطريقة أو بأخرى، وأن تقديم الأدلة أمس محاولة لتسريع دوران عجلات الحشد العسكري في المنطقة، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتمد في كل توجهاتها من المعرفة بأن العالم محتاج إليها وليس العكس، لذلك من غير المعقول معارضة أولوياتها في العراق. تقول اللومون في هذا المجال أن تجديد العراق من كل أشكال أسلحته المحظورة هو خيار لا رجعة عنه، وأن الأدلة التي قدمها باول ستقرب أو تباعد في وجهات النظر المختلفة أصلا، فيما ليس أمام المفتشين إلا معرفة كامل الحقيقة التي بدونها ستكون الحرب حتمية أو ضرورية على الأكثر. مجلة جون أفريك تختصر كل هذه المسافات في افتتاحية رئيس التحرير بشير بن يحمد، التي يقول فيها: لا يوجد أدنى شك بأن التحالف المحدود ضد صدام حسين حسب وصفه قد تم الانتهاء من تأسيسه بشكل دقيق، وأن العسكريين البريطانيين والأمريكيين على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهمة الجديدة المتمثلة حسب رأي بن يحمد في الوصول إلى بغداد للقضاء على صدام حسين بمساعدة داخلية، مشيرا إلى أنه وبدون حدوث مفاجآت داخل العراق كمحاولة انقلابية أو موت صدام أو هروبه، فإن الولايات المتحدة وأصدقائها سينتظرون حتى نهاية الرئاسة الألمانية لمجلس الأمن كي يقرروا الحرب في آذار، أي في ظل الرئاسة الغينية للمجلس لإسقاط الصديق القديم صدام حسب وصفه. وفي السياق ذاته تعتقد أسبوعية لوبوان بأن باريس ستواصل السير في برنامجها الدبلوماسي المتعلق بمعارضة الحرب. وفي السياق ذاته تعتقد أسبوعية لوبوان بأن باريس ستواصل السير في برنامجها الدبلوماسي المتعلق بمعارضة الحرب دون اقترانها بموافقة الأمم المتحدة، مشيرة إلى تصريحات ينفي فيها وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان استحالة التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية، مؤكدة بأن التباعد في المواقف الفرنسية الأمريكية البريطانية لا يعني أن تجديد صدام من أسلحته المحظورة حسب وصفها لن يكون ممكنا. كل وسائل الإعلام الفرنسية توقفت اليوم عند تأكيدات كولن باول على خرق العراق لالتزاماته الدولية، وهي كلها أيضا قدمت تحليلات وتفسيرات مختلفة لهذا الموضوع لتجمع في النهاية على حقيقة أن الحرب مقبلة، رغم أن الأدلة ليست كافية حتى هذه اللحظة. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
سيداتي وسادتي، ما هي دوافع أنقرة من إحياء مطالبتها بمدينتي كركوك والموصل اللتين كانتا تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية السابقة، في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة لشن حملة عسكرية ضد العراق؟ قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا حول هذا الموضوع ستعرضه الآن ولا صادق.
مع سعي الولايات المتحدة إلى إقناع تركيا وهي عضو في حلف شمالي الأطلسي بدعم عمل عسكري محتمل ضد العراق،
عادت أنقرة إلى إحياء خلاف على الأراضي يعود تاريخه إلى 80 عاما مضت عند سقوط الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقال مسؤول حكومي تركي مؤخرا إن بلاده قد تفكر في المطالبة رسميا بمدينتين غنيتين بالنفط تقعان في شمال العراق وكانتا تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية فيما مضى. والسؤال المطروح حاليا هو ما هي دوافع أنقرة لإحياء مثل هذا الطلب الآن مع تهيؤ الولايات المتحدة لشن حملة عسكرية على بغداد؟ عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جون كريستوف بوش التقرير التالي. في تعليقات نشرتها صحيفة حريات التركية التي تصدر في إسطنبول في 6 من الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي يشار ياكيش إن بلاده قد ترفع دعوى قانونية للمطالبة بمدينتي كركوك والموصل الغنيتين بالنفط واللتين تخلت عنهما للعراق في 20 القرن الماضي. فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قام الحلفاء بتقسيم الإمبراطورية العثمانية ورسموا حدود تركيا كما هي معروفة اليوم، ثم ما لبثت معاهدة سافغ في عام 1920 ومعاهدة لوزان بعدها ب3 سنوات أن ثبتتا حدود تركيا الجديدة وأخضعتا بلاد ما بين النهرين المعروفة اليوم باسم العراق للانتداب البريطاني. وفي عام 1926 وبعد أشهر من المحادثات المكثفة توقفت الجمهورية التركية التي أنشئت حديثا عن المطالبة بمنطقتي كركوك والموصل، ثم عرضت بريطانيا وفقا لاتفاق ثلاثي الأطراف تم التوصل إليه في أنقرة عرضت تعويض تركيا بدفع نسبة 10% من عوائد النفط العراقي إليها على مدى 25 سنة لاحقة، ثم ما لبثت تركيا أن وافقت فيما بعد على التخلي عن حصتها مقابل 500,000 باوند استرليني. وقال وزير الخارجية التركية كيش في تعليقات ترضي القوميين الأتراك الذين يصرون على أن تركيا تعرضت إلى سلب حقوقها في ذلك الوقت، قال إن خبراء الحكومة يدرسون الآن وثائق رسمية للتأكد من إمكانية مطالبة أنقرة شرعيا بحقوقها في الموصل وكركوك. وأخبر باسكن أوران أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أنقرة مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية بأن أعمال البحث الأخيرة التي أشرف عليها حكمة أولوباي وهو وزير اقتصاد سابق في أرشيف الحكومة التركية سلطت الأضواء على اتفاق عام 1926، إذ اكتشف أولوباي خلال التسعينات وحسب تعبير أوران بأن العراق ظل يدفع لتركيا بعض الأموال حتى أوائل الخمسينات عندما أوقفت أنقرة تنفيذ الاتفاق مع بغداد رغبة منها في تحسين علاقاتها معها. وبعد انقلاب عام 1958 الذي أطاح بحكم الملك فيصل في العراق عادت تركيا مرة أخرى إلى الاتفاق ووضعته بندا في ميزانيتها. وقال أوران
عادت تركيا بعد الانقلاب وخصصت بندا في ميزانيتها لهذه الفقرة حتى عام 1986 عندما اختفى البند مرة أخرى من الميزانية، وسبب ذلك هو أن الرئيس تورغوت أوزال ألغى هذه الفقرة من الميزانية بشكل نهائي رغبة منه في تحسين علاقاته التجارية مع العراق، وبالتالي كل هذه الأمور يجب أن تدرس بإمعان.
ولكن ليس من الواضح إن كان من الممكن لتركيا استخدام هذه المعلومات الجديدة كأساس لمطالبتها بمثل هذه الحقوق. ومما يذكر هنا أن عددا من المعلقين فسروا تعليقات ياكيش بكونها إشارة على احتمال أن تساوم تركيا دعمها لخطط واشنطن الحربية بحصة في الثروة النفطية في العراق الذي يملك ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد السعودية. وفي محاولة لحل الخلاف الذي نشأ بسبب تعليقات الوزير التركي، نفى رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية التركي في 28 من الشهر الماضي، نفى أن يكون لتركيا أطماع في حقول النفط العراقية، وقال:
Ne diyoruz biz? Her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak halkının
إننا نؤيد الحفاظ على سلامة الأراضي العراقية، ولا نريد أن ننكر حقوق الشعب العراقي، فثروة العراق الطبيعية هي ملك للشعب العراقي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمم المتحدة بدأت العمل بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق بتصدير كمية محدودة من نفطه الخام لشراء البضائع الإنسانية. ويصل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب النفط الذي يربط بين كركوك وميناء شيهان التركي على البحر المتوسط. وقبل عامين ونصف وفي إطار البرنامج نفسه، سمحت الأمم المتحدة لشركة النفط الوطنية التركية TPAO بالتنقيب في حوالي 10 آبار في منطقة كركوك، علما أن تركيا التي تقول إنها تكبدت خسائر تصل إلى 40 مليون دولار بسبب حرب الخليج في شكل عوائد مفقودة، سعت إلى تحسين علاقاتها التجارية مع العراق. ويعتقد المحللون أن نشوب صراع إقليمي جديد في المنطقة قد يؤدي إلى تحمل تركيا خسائر قد تبلغ 15 مليون دولار، رغم أن قادة تركيا يؤكدون أن الخسائر ستبلغ ضعف هذا الرقم تقريبا. ومما زاد الطين بلة بالنسبة لتركيا ما قاله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذان يساعدان الحكومة التركية في تجاوز نتائج الأزمة المالية الأخيرة التي تعرضت لها، عن أن التعويض الذي قد تقدمه الولايات المتحدة لأنقرة قد لا يكون كافيا لتجنب حدوث أزمة اقتصادية جديدة. ولكن ورغم احتمال أن يكون لتركيا مصلحة اقتصادية في المطالبة بحصتها في كركوك والموصل، إلا أن الخبراء الإقليميين يعتقدون أن ذلك لا يمثل اعتبارا أساسيا بالنسبة لتركيا، إذ أخبر إريك يان تشوتشر رئيس قسم الدراسات التركية في جامعة ليدن في هولندا أخبر مراسل الإذاعة باعتقاده أن تعليقات يكيش تعكس اهتمامات تركيا الأمنية التقليدية أكثر مما تعكس طموحاتها الاقتصادية، وقال:
The fact that this claim is now put onto the table or at least references are made to it is purely to
كون هذه المطالب تثار الآن أو يشار إليها إنما يأتي بالدرجة الأساس بهدف إقناع الأمريكيين بضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي العراقية وعدم اللجوء إلى فصل دولة كردية مستقلة في شمال العراق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحزبين الكرديين الرئيسيين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطران على شمال العراق عدا كركوك والموصل منذ نهاية حرب الخليج. وقد استغلت تركيا علاقاتها الجيدة مع هذين الحزبين لسحق حركة أكراد تركيا الانفصالية، كما قام الجيش التركي بعمليات في شمال العراق عبر الحدود بين البلدين على مدى العقد الماضي لملاحقة أعضاء حزب العمال التركي الكردي المحظور حاليا، وأبقت عددا من قواتها هناك. وفي أنقرة يخشى القادة المدنيون والعسكريون أن تؤدي حرب تقودها الولايات المتحدة ضد بغداد إلى إعلان أكراد العراق استقلالهم، مما سيؤجج النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا، كما تخشى أيضا من أن تقدم الولايات المتحدة وعدا لأكراد العراق بالحصول على نوع من الاعتراف بهم مقابل مشاركتهم في حرب ضد نظام صدام حسين. وفي المقابل ذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحصول على ضمانات من تركيا بعدم محاولتها الاستيلاء على كركوك والموصل بهدف منع إقامة دولة كردية. وكان القادة الأتراك قد قالوا إنهم قد يرسلون قواتهم إلى المنطقة في حالة نشوب حرب رسميا بهدف حماية أقلية تركية تعيش هناك، وهم التركمان الذين يقدر عددهم بثلاثمائة ألف شخص ويتمركزون في مدينة كركوك. ويعتبر التركمان الذين كانوا يسيطرون على المنطقة فيما مضى أن كركوك مدينتهم، ولمحوا في وقت سابق إلى أنهم قد يحاولون إنشاء دولة مستقلة لو شعروا بتهديد من عرب العراق وأكراده. أما الأكراد فيعتبرون كركوك مدينتهم التاريخية. وعبر الخبير التركي تشتشر عن اعتقاده بأن أنقرة قد تستخدم مطالبها التاريخية في الموصل وكركوك، وكذلك قد تستخدم وجود التركمان كحجة للتدخل في شمال العراق، إلا أنه قال إن هذا خيار عليه تحفظات بالنسبة للقيادة التركية. وتابع بالقول:
I think it's a fallback option and an attempt to put pressure on the Americans. The preferred option for the Turkish government is to...
أعتقد أن هذا الخيار يأتي كرد فعل وأنه محاولة للضغط على الأمريكيين. فخيار الحكومة التركية المفضل هو الحفاظ على وحدة العراق. وما دام هذا الطلب يتحقق فكل ثقة من أن تركيا لن تطالب بشكل جدي بشمال العراق رغم وجود أقلية تركمانية تعيش في كركوك وفي منطقة إنتاج النفط بالتحديد. ولكن إذا ما أعلن الأكراد استقلالهم خلال الحرب أو سمح لهم الأمريكيون بالاستقلال فعليا، فمن المؤكد أن هذا سيكون خيارا ثانيا، ولكنه سيكون خيارا صعبا. فالحكومة التركية والقوات المسلحة التركية على وجه الخصوص تعرف جيدا كل المخاطر المنطوية على ذلك.
ورغم كون تعليقات ياكيش غير مقبولة، إلا أنها ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن أشار العديد من القادة الأتراك في السنوات السابقة إلى مسألة الخلاف على الأراضي مع بغداد. ففي عام 1995 قال الرئيس سليمان دمرل بضرورة إعادة النظر في الشريط الشمالي من العراق كي تصبح كركوك والموصل جزءا من تركيا. ورغم تراجع دمرل اللاحق، إلا أنه لم ينجح في إقناع الرأي العام في الدول العربية بعدم وجود مطامع لدى تركيا في ممتلكات الإمبراطورية العثمانية السابقة. ومع ذلك تبدو الاهتمامات الأمنية وليس المطامع الإمبريالية هي التي دفعت دمرل إلى هذه التعليقات التي جاءت في وقت كان عدد من مقاتلي حزب العمال التركي الكردي يستخدم شمال العراق كقاعدة له. ويعتقد تشتشر أن أي تحرك تركي لضم كركوك والموصل سيتحول إلى كابوس بالنسبة لأنقرة، لأن سكان تركيا الأكراد سيزيدون بنسبة 30% تقريبا. وقال:
تركيا already has a problem with maybe some 10 to 12 million Kurds within its borders.
تعاني تركيا أصلا من مشاكل بسبب وجود ما بين 10 إلى 12 مليون كردي فيها، واحتلالها الأجزاء الكردية من العراق سيؤدي إلى زيادة هذه المشاكل، الأمر الذي سيجعل أي فائدة اقتصادية تجنيها من احتلال حقول النفط في كركوك بلا جدوى لو قورنت بالمخاطر الكبيرة على استقرارها الداخلي.
هذا ومن شأن البرلمان التركي أن يناقش هذا الأسبوع قرار السماح بنشر القوات الأمريكية في أراضي تركيا، الأمر الذي قد يضع حدا لعدم يقين استمر أسابيع يتعلق بدعم أنقرة لخطط واشنطن الحربية، علما أن واشنطن تأمل في فتح جبهة شمالية ضد العراق إضافة إلى الجبهة الجنوبية. ولكن ربما توجد أسباب أخرى وراء إصرار واشنطن على إرسال قواتها إلى العراق من منطقة الشمال. ففي الأسبوع الماضي نقلت الصحافة الغربية عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن مثل هذه الحركة ستسمح للبنتاغون بضمان أمن حقول النفط في كركوك والموصل، الأمر الذي سيساعد واشنطن في استخدام عوائد النفط العراقي لإعمار البلاد بعد إسقاط صدام. إلا أن أوران من جامعة أنقرة عبر عن اعتقاده بعدم إمكانية قيام دولة كردية على أنقاض نظام صدام حسين، وبأن الولايات المتحدة لن تسمح لأكراد العراق بالسيطرة على كركوك والموصل. وقال
If even there is an autonomous Kurdistan, the fact that the rest of Iraq can never
وحتى بوجود كردستان مستقلة ذاتيا، فكون بقية العراق لن يتمكن من العيش دون حقول النفط هذه يجعل منح الأكراد استقلالا ذاتيا أمرا مستحيلا.
وأخيرا رجح أوران أن تبقى كركوك والموصل تحت سيطرة حكومة بغداد المركزية، إلا أنه قال إن السؤال المتعلق بهل ستستخدم عوائد النفط حقا في إعمار العراق يبقى سؤالا مفتوحا حسب تعبيره.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
No, no. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير، هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية. رفض العراق اليوم وجود أي علاقة بينه وبين تنظيم القاعدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الموفد العراقي السابق إلى الأمم المتحدة سعيد الموسوي أن بغداد لم يكن لها أي اتصالات مع أبو مصعب الزرقاوي الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بأنه عضو قيادي في القاعدة. الموسوي قال إن الزرقاوي يوجد الآن في إقليم كردستان العراق الذي لا يخضع لحكومة صدام حسين. يذكر أن باول اتهم في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة يوم أمس العراق بإقامة علاقات مع القاعدة. وصل إلى بلغراد اليوم مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية والأمنية خافير سولانا لإجراء محادثات مع قادة الدولة التي باتت تعرف باسم اتحاد صربيا ومونتينيغرو. وتأتي زيارة سولانا بعد يومين من قرار برلمان الاتحاد اليوغوسلافي حل الاتحاد واستبداله بآخر فضفاض يتألف من صربيا ومونتينيغرو. يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أيد فكرة حل الاتحاد اليوغوسلافي. ألقي إسرائيليان مسرعهما وأصيب إسرائيلي آخر بجروح في هجوم فلسطيني قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية. تقارير إخبارية أفادت بقتل المهاجمين الفلسطينيين أيضا. كما قتل عربي اليوم عند حاجز في شمال إسرائيل بعدما تعنى شرطيا إسرائيلي بسكين. المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية جيل كلايمان قال إن الحادث وقع عندما أوقفت الشرطة العربي وطلبت منه هويته، وليس من الواضح الآن إذا ما كان العربي فلسطينيا أو مواطنا إسرائيليا. حذرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الحكومية اليوم من أن الولايات المتحدة تستطيع إشعال حرب واسعة النطاق إذا ما هاجمت منشآت منتجة للطاقة النووية في كوريا الشمالية. يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كان صرح في واشنطن بأن إعلان بيونغ يانغ عن إعادة تشغيل محطة كهربائية في إطار برنامجها النووي المزعوم يعتبر علامة خطيرة على حد تعبيره. وقال رامسفيلد أمام لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي إن كوريا الشمالية يمكن أن تحصل على مواد تتسبب في إنتاج ما يتراوح بين 6 إلى 8 قنابل نووية في غضون وقت قصير نسبيا. ولم يستبعد أن تملك البلاد حاليا قنبلة صغيرة أو حتى قنبلتين. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن بيونغ يانغ قد تبيع هذه الأسلحة وصواريخ باليستية إلى ما أسماه دولا ومنظمات إرهابية. التقى وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي نظيره البريطاني جاك سترو ورئيس الوزراء توني بلير في لندن اليوم لمناقشة القضية العراقية وسط ازدياد احتمال وقوع حرب في الخليج. خرازي أشار عقب المحادثات إلى وجود فرصة حتى الآن من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية العراقية، وحذر المسؤول الإيراني من عواقب الحرب ضد العراق التي ستؤثر على دول الجوار بما فيها إيران. يذكر أن زيارة خرازي إلى لندن جاءت وسط احتجاجات من قبل إيرانيين مقيمين في بريطانيا وانتقادات من قبل أعضاء في البرلمان البريطاني لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يتمسك بالتزاماتهما لإزالة الأسلحة العراقية المحظورة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن باول قوله إنه لا هو ولا الرئيس الأمريكي جورج بوش يريدان الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل القضية العراقية بحسب تعبيره. واعتبر باول أن القضية العراقية ستحل في غضون أسابيع. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن بريطانيا ترسل مزيدا من الطائرات والقوات الجوية إلى الخليج في أحدث خطوة لحشد الوجود العسكري في المنطقة استعدادا لحرب محتملة ضد العراق. الوكالة نقلت عن وزير الدفاع جيف هون أن التعزيزات تتألف من نحو 100 طائرة و7000 جندي. أعربت منظمة الإغاثة عن استعدادها لمواجهة عواقب الحرب ضد العراق عبر إرسالها خبراء ومواد إلى المنطقة. إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الأموال. وكالة رويترز للأنباء اعتبرت إعلان الولايات المتحدة عن منح المفوض العلى للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين 12.1 مليون دولار إشارة إضافية إلى أن العمل العسكري ضد بغداد لا مفر منه. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن الهند دعت العراق اليوم الخميس إلى الرد على التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم أمس إلى الأمم المتحدة، والذي تضمن أدلة على عرقلة بغداد عمل المفتشين. الوكالة نسبت إلى متحدث هندي رسمي لم تذكر اسمه أن على العراق أن يلتزم بقرارات مجلس الأمن. أعلن كبير المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية الدكتور هانز بليكس أن على بغداد أن تتعاون مع الخبراء الدوليين بشكل تام إذا ما أرادت تفادي الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن بليكس أعرب عن الأمل في أن العراق سيرد بالإجاب في هذه الساعة المتأخرة على حد تعبيره. توقع عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف بايدن أن يبقى موقف ألمانيا المناهض للحرب ضد العراق كما هو دون أي تغيير. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن بايدن من لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ أن ألمانيا لن تؤيد الولايات المتحدة في أي حال من الأحوال، مضيفا أن برلين ستبقى صامتة. بثت وكالة الصحف الألمانية للأنباء أن وزير خارجية القبرصي لوانيس كاسوليديس يبدأ زيارة إلى لبنان اليوم تستغرق 3 أيام لمناقشة الأزمة العراقية وقضية الشرق الأوسط. الوكالة توقعت أن يلتقي كاسوليديس الرئيس اللبناني أمين لحود والبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس فاير وأسقف الرومي الأرثوذكس إلياس عودي. صوتت برلمان التركي لصالح تقديم مساعدة عسكرية أولية للولايات المتحدة في حربها المرتقبة ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء بثت أن 308 من إجمالي النواب 550 أيدوا إرسال خبراء أمريكيين إلى موانئ ومطارات تركية من أجل تحديثها. وفي سياق ذي صلة، أجل حلف شمال الأطلسي إلى الأسبوع المقبل تبني قرار حول إجراءات من أجل حماية تركيا في حال اندلاع الحرب، أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية والعراقية، قرأها على حضرتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.